صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا انتقلت العين من المباح له إلى طرف ثالث بعقد لازم، ثم فسخ هذا الطرف الثالث العقد. قلنا في هذه الصورة، هل يجوز الرجوع للمتعاطيين بعد فسخ العقد أم لا؟ قيل بالجواز للاستصحاب، يعني كان يجوز التراد في السابق قبل هذا العقد الجديد الذي انفسخ، والآن نشك بعد انتقال العين إلى طرف ثالث ورجوعها، نشك في جواز التراد، فعندنا يقين سابق وشك لاحق، قلنا نستصح. وقيل لا يجوز، وهذا الاستصحاب لا يجري. جواز الرجوع كما قلنا يبتني على شنو؟ على الاستصحاب. لا يجوز، نستطيع أن نعبر عن عدم الجواز لأمرين. الأمر الأول أن المقدار المتيقن من الرجوع والتراد للعينين فيما إذا كانت العين لم تنتقل إلى طرف ثالث، هذا هو القدر المتيقن الذي قام عليه الإجماع. بعد انتقال العين ورجوعها، هذا مو مصداق للإجماع الذي كان يجوز فيه التراد، ومن الواضح أن الإجماع دليل لبي وخذ بقدره بالقدر المتيقن فيه. وأما القول بجريان الاستصحاب فقد بينا أن هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه استصحاب تعليقي ومعارض باستصحاب آخر تنجيزي. تعليقية هذا الاستصحاب كالتالي، بيان ذلك نقول هكذا: كان يجوز التراد على فرض أنه لم تنتقل العين إلى طرف ثالث ولم يفسخ الطرف الثالث لرجوع العين، فهي معلقة على هذين الأمرين. بعد انتقال العين وفسخ الطرف الثالث صحيح أن العين رجعت ولكن هذه العين التي رجعت من الواضح أنه أيضا كان يجري استصحاب آخر يعارضها، لأنه بعد انتقال العين بعقد لازم وقبل فسخ هذا العقد اللازم كان الأصل أنه ما يجوز الرجوع لأنه انتقلت إلى طرف ثالث، فقلنا يتعارض الاستصحابان، الاستصحاب التعليقي مع الاستصحاب التنجيزي فيتساقطان. إن قلت يقدم الاستصحاب التعليقي لأنه متقدم في مرتبته على التنجيزي، قلنا هذا ليس من قبيل الاستصحاب السببي والمسببي، كي يكون الاستصحاب السببي حاكما على الاستصحاب المسببي. فلذلك لا يجوز الرجوع في العين بعد انتقالها إلى طرف ثالث بعقد لازم وفسخ هذا الطرف الثالث لذلك العقد اللازم ورجوعها، ما يجوز. لماذا؟ خصوصا أننا أشرنا إلى حيثية لا بد من التركيز عليها، أن هذا الذي المباح له بعد أن باع العين للطرف الثالث، قلنا أن هذا البيع لا بيع إلا في ملك كما مر علينا، لا بيع إلا في ملك، يعني معناه أن هذا البيع انتقلت العين إلى ملكه ومن ثم أو من ثم. بعد إذن باع العين بعد انتقالها، لأن قلنا هذا البيع لا بد أن ماذا يصير كاشف عن انتقال ملكية قهرية أنا ما، فإذا لما يفسخ الطرف الثالث هذه مو الملكية الأولى اللي كان يجوز التراد فيها حتى نقول نستصحب، تلك الملكية الأولى انفصلت بالعقد، واضح لنا الفكرة؟ إيه. فإذا اتضح من خلال ما تقدم أنه لا يسوغ الرجوع في العين المباحة إذا انتقلت إلى طرف ثالث، والقول بجواز الرجوع للاستصحاب موهون مخدوش ضعيف. نعم. طيب، بقي شيء لعلنا أشرنا إليه لمامة، يعني ما أوضحناه بنحو من البيان والتفصيل، عندما قلنا إذا فسخ الطرف الثالث ورجعت العين، هل أن هذه المسألة موقوفة على فسخ الطرف الثالث ورجوع العين أو لا؟ إذا باع بعقد لازم ثم رجعت العين سواء بفسخ للعقد أو بملكية غير فسخ العقد، رجعت بالهبة، رجعت بالموت، وكان هذا الذي باع باع على أبيه فرجعت إليه بالإرث معي، أو رجعت بالمقاصة، يعني كان يطلب شخصا آخر بعين مماثلة لها فأرجع العين المبوعة، لاحظنا؟ طيب أرجع هذه العين، رجوع العين إلى المباح له بأي نحو من الأنحاء لا فرق فيه، يعني مو شرط أن تكون العين قد رجعت بفسخ للعقد هذا، طبعا قيل بوجود فارق هو أن العين التي رجعت بفسخ العقد هذه اللي الكلام فيها وعليها، أما إذا رجعت بأي نحو آخر مثل الإرث أو الهبة، هذه على نحو القطع والحتم شنو؟ لا يجوز الرجوع فيها لأنها ملكية ثانية. لكن فسخ العقد لأنه قيل أن الفسخ هو نفس الملكية الأولى، هذه اللي وقع فيها الكلام. فإذا فرق بين فسخ العقد وغيره من الأسباب الموجبة للملكية كالمقاصة مثلا أو الهبة أو الإرث، لكن الصحيح كما قال الآخند قدس الله نفسه الزكية لا فرق، لأن الجميع من واد واحد. المهم أن الملكية التي رجعت هي ملكية مغايرة للملكية الأولى. إن قلت هذه الملكية بالفسخ هي نفس الملكية الأولى، قال صحيح هي بنظر العرف قد يكون فسخ العقد رجوع إلى الملكية الأولى، لكن بالنظر إلى الدقة العقلية هي ملكية أخرى. وبما أن الإجماع قام على القدر المتيقن فهذه الرجوع إلى بفسخ العقد أيضا لا يشمله الإجماع في تردي العينين. واضح شيء يقول الأخون؟ لعلنا أشرنا إليه، ولكن لا بأس بهذه الإعادة لأنها لا تخلو من إفادة. ما تقدم وأكدنا عليه في هذا اليوم أو لخصنا كان هذا بناء على أن الإباحة تفيد شنو؟ على أن المعاطاة تفيد الملك، ولكن حكم الشارع بالإباحة. لاحظنا يعني بجواز التراد لأنه تفيد الملك، لكن الشارع حكم بجواز التراد، والقدر المتيقن هو بقاء العينين. واضح؟ يعني الكلام المتقدم في أي صورة؟ في صورة كون المعاطاة تفيد الملك، وحكم الشارع بجواز التراد كما في الإباحة، كما في الإباحة. واضح؟
ليش ما أقول عشان جواز التراد ما دخل بالقول بالملك أو الإباحة؟ لأن جواز التراد هذا حكم عبادي،
حكم شرعي
يعني ما له دخل بالمعاملة. أيوة.
لا بس نقول مرة نقول جواز التراد، يعني جواز التراد هذا الحكم الشرعي ترى يطرح على القول بأن المعاطاة تفيد الملك، وهذا اللي قدمنا الكلام فيه. الآن نبغي نبحث هالمسألة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة أيضا.
فما في ما له دخل يعني جواز التراد،
جواز التراد ما يطرح على الأمرين، بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية، وأيضا بناء على أنها تفيد شنو؟
الإباحة.
الآن كلامنا اليوم في إفادة المعاطاة للإباحة. فتعاطينا العينين العباء والكرسي، وأصبح كل من الطرفين يباح له التصرف فيما تحت يده كحكم شرعي، ما في ملكية. لاحظنا؟ طيب، ثم أنا بعت ما تحت يدي لطرف ثالث، وهذا الطرف الثالث الذي بعته العين التي تحت يدي مباح لي التصرف فيها، اكتشف فيها شنو؟ عيبا، فأرجعها بعد مدة، أرجعها علي. فهل في هذه الصورة بناء على كون المعاطاة تفيد الإباحة نفس الكلام الذي قلناه في ما سبق بناء على كون المعاطاة تفيد الملك؟ يعني يجوز للمتعاطيين في هذه الصورة أيضا أن يتردى، يرجع كل منهما العين التي له، أو لا يجوز؟ في هذه المسألة أيضا أكثر من وجه. اليوم سنتعرض إلى وجهين. الوجه الأول أنه بناء على كون المعاطاة تفيد الإباحة، وقد باع كل منهما العين أو باع أحدهما، فهنا هذه الإباحة شو تصير؟ وقد أرجع الطرف الثالث المشتري العين، فلا يجوز التراد، لا يجوز التراد. ليش لا يجوز التراد؟ لا يجوز التراد لأننا قلنا إن المباح له لا يبيع على الطرف الثالث إلا بعد أن يملك العين آنما، فحتما ملكية الطرف الأول اللي كان يجوز بها التراد للعينين زالت، فأصبحت هنا ملكية جديدة للمباح له قبل البيع. ثم نقل بموجب هذه الملكية الجديدة العين إلى الطرف الثالث، صح؟ نقلها إلى الطرف الثالث بعد فسخ الطرف الثالث. نشك في أن هذه العين التي رجعت هل يجوز التراد في العينين أم لا يجوز؟ نقول لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأن جواز التراد قدره شنو؟ في العينين اللتين أبيح لكل من الطرفين التصرف فيهما، ولكن الآن من قبل المالكين، الآن الملكية اختلفت، صارت لطرف ثالث، ثم بعد إرجاع العين من يملك؟ يملك المباح له، مو يملك الطرف الأول، عرفنا؟ نفس المباح له هو الذي يتملك العين بعد رجوعها، فما عندنا ملكية للطرف الأول كي نقول إن الطرف الأول أباح والإباحة باقية، وبالتالي أيضا نشك فيسوغ لنا إجراء الاستصحاب. يعني كان الاستصحاب الذي عبرنا عنه بأنه استصحاب تعليقي يجري في صورة كون المعاطاة تفيد الملكية، أما بناء على كون المعاطاة تفيد الإباحة فهذا الاستصحاب التعليقي شنو، يجري ولا ما يجري؟ لا يجري. ليش ما يجري؟ لأن ما عندنا شك، عندنا قاط، انقلب، ما في موضوع أصلا مشكوك، عندنا قطع بأن هذه العين خرجت من ملكية المباح له، المباح له، المباح له خرجت من له، هو ملكها أنا ما، وخرجت من ملكيته إلى الطرف الثالث. طيب بعد رجوع العين هل تعود إلى الطرف الأول حتى نقول بجواز، وتكون الإباحة للطرف الثاني حتى نقول بجواز تراد العينين؟ بعد رجوع العين إلى هذا الطرف الثاني يصير هو المالك، لأن ملكها قبل انتقالها فرجعت إليه بهذه الملكية الأنمائية اللي نقل بها إلى الطرف الثالث. واضح لنا الفكرة؟ فإذن هناك فيما تقدم المسألة السابقة التي قلنا إنه يجوز إجراء الاستصحاب بناء على أحد الأنظار، ذلك الاستصحاب الذي أجريناه ورددناه أيضا قلنا بوجود معارضة وقلنا لا قيمة لهذا الاستصحاب، حتى ذلك التوهم الموجود هذا ما لا يتأتى هنا، لأننا عندنا قاض بأن العين عندما ترجع من الطرف أو يرجعها الطرف الثالث فهي ترجع في ملكية الطرف الثاني المباح له، لأنه هو المالك، ما عادت هناك ملكية للطرف الأول كي يرجع كي يتراد في العينين. واضح لنا الفكرة الآن؟ ترى هذه مسألة دقيقة يكون نلتفت إليها. طيب، فإذا لا يجوز الرجوع بناء على الإباحة، بناء على الإباحة لا يجوز.
في المسألة الأولى نفس الشيء، مش أنا ما نفس الشيء، لأنه ما يقول
لأن
تفيد إيران من البداية.
لأن قلنا الفسق
ملكية
متزلزلة، يعني أيوة، يعني لأن شنو ملكية متزلزلة، وقلنا أن الفسق هو رجوع إلى يعني فسق للعاقد فتعود نفس الملكية. واضح؟ فنتعقل جريان الاستصحاب في تلك المسألة، ما هنا بعد ما في معقولية لجريان الاستصحاب. واضح؟ فعلى الإباحة حتما يعني لا يجري الاستصحاب، نقطع برجوع الملكية إلى المباح له اللي ملكها أنا ما قبل نقلها إلى الطرف الثالث. طيب، وقيل يجوز الرجوع. شلون يجوز الرجوع؟ ها، حتى نفهم جواز الرجوع ينبغي أن نلتفت إلى وجود مبنى في العقد. تتذكرون في مبحث الأمارات من الأصول هناك قولان في الأمارة، القول الأول أن خلنا نجيب يقولون شو اسمه هذا الغلط المشهور أحسن من الصحيح المهجور، الإمارة، عبروا بالإمارة حتى يصير أوضح. الإمارة هي الأمارة طبعا، الإمارة فيها رأيان، الرأي الأول أنها كاشفة محضة، يعني ما لها داخل في سببية نشوء الحكم، مجرد كاشف، صح؟ وهذا هو الرأي المشهور وهو الرأي الصحيح. يعني الإمارة شنو؟ احنا صحيح عندنا قطع موضوعي، وأيضا عندنا شنو؟ الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي لشيء آخر، بس الإمارة في حد ذاتها هي مجرد كاشفة، يعني لا موضوعية لها في الحكم، هي مو جزء من الموضوع الذي يترتب عليه الحكم أو هي سبب لتحقق الحكم، هي مجرد كاشف. ولذلك إذا بان بطلان الإمارة شو يصير؟ الحكم يتبين لنا أن الحقيقي، لأن هذه الإمارة التي استندنا إليها في الحلية أو الحرمان بان غلطها وخطأها، فنأخذ بالحكم الجديد لا الحكم الذي قامت عليه الإمارة. وهذا مثل الروايات التي كانت في نجاسة البئر مثلا، يعني هذه ما تدلل على النجاسة كما هو واضح لديكم، وإنما تريد أن تزيل القذارة إذا صح التعبير، وفرق بين الأمرين. طيب، إذن الإمارة بناء على هذا المذهب هي مجرد لها الكاشفية، رأي آخر يقول لا، وهذا اللي السببية اللي منه حتى المصلحة السلوكية على بناء على رأي الشيخ له كما مر عليه. الإمارة يعني فيها شيء من الدخل في إثبات الحكم، فهي سبب لسوء الحكم. الآن عرفنا الإمارة، نبغي العقد. العقد الذي يبرمه الآن المتعاقدان ما هو دوره؟ هل دوره إن بمثابة السبب في إحداث الملكية، أو هو مجرد كاشف عن الملكية؟ معي؟ نفس الكلام المقول في الإمارة مقول في العقد الذي نجريه نبرمه. فإذا قلت مثلا أنا بعته، قلت اشتريته، هذا بعته واشتريته في الحقيقة تارة نقول مجرد كاشف. ولذلك مثلا إذا كاشف يعني ما له أي تأثير في المنكشف. لا يعني هو كاشف عن وجود مال، يعني كاشف عن الملكية.
الملكية قطعا سابقا كانت للمالك الأول.
أيوة يعني مثل ما أعبر سيد أخوة، يعني في حقيقة خلنا نقرب المطلب بناء على رأي سيد أخوة، في يعني شيء نفساني.
اعتبار نفساني
فيجي هذا العقد كأنه يعني يبرز أو يكشف عن هذا الاعتبار النفساني، ليس إلا بس ما لا يعني نفس هالاعتبار الذي كشف عنه العقد هو يعني، أو هالاعتبار عبر عنه هو العقد، والعقد في حقيقته مجرد كشف، مجرد كشف بمثابة الإمارة. واضح؟ هذا رأي. رأي ثاني يقول لا، عندنا العقد في الحقيقة له سببية، العقد سبب، بمعنى هو ما يكشف عن هذه الإرادة النفسانية ويبرزها كما يقول السيد خوئي، وإنما هو سبب، وهذا السبب هو الذي يحدث الملكية. فإذا الملكية متى تحدث؟ بالعقد مو بالإرادة النفسانية. يمكن أصلا الإنسان ما عنده الإرادة النفسانية. طبعا هذا يعني شوية فيها غضاضة في التعبير، ما عنده الإرادة النفسانية، لا بد يصير عنده إرادة نفسانية، ولا شلون يعني انتقلت الملكية، لا بد يكون حتى لو كان مكره لكن عنده إرادة. يعني إذا أنا مدين لشخص واضطررت لبيع بيتي أو مزرعتي، صح ما عندي إرادة جاء يعني إرادة أشتاق إليها، ولكن عندي إرادة جدية لإيفاء ديني. ما يعني ما يخلو الإنسان من وجود إرادة. المهم إن إحنا عندنا رأيان، رأي بأن يكون العقد كاشف عن شيء نفساني مجرد كاشف، ورأي يقول لا العقد هو سبب لكن بانضمام الإرادة. يعني السببية مكونة من شيئين، هناك إرادة مع العقد، مو شيء نفساني. هل إرادة؟ أنا ما أشوف أن الإرادة هذه شيء يغير الاعتبار النفساني اللي يقول السيد الخوي، يعني كأنه في المطلب، لكن يعني التعبير مختلف، لكن هكذا قيل. طيب لما نقول إن العاقد سبب أو كاشف، قيل هكذا، إذا قلنا إن العقد سبب يعني أحدث الملكية الجديدة، فشنو؟
لا يجوز التراد.
فهذا لا يجوز التراد، إذا قلنا إنه شنو؟ لا كاشف، تالي تبين انفسخ هذا العقد أو فسخ العقد، فشي يصير؟ يجوز التراد لأنه كشف عن أن الملكية باقية على حالها، هو مو سبب، واضح الفكرة؟ فإذا عندنا رأيان، متى أخذنا بأحد الرأيين تغير الحكم في المسألة. إن قلنا بأن العقد سبب فالمصير هو القول شنو؟ بعدم جواز الرجوع أو التراد للعيني، لأن حدثت ملكية وما نقدر لا نجري استصحاب ولا أي شيء. لكن إذا قلنا لا العقد مجرد كاشف ثم فسخ هذا العقد، يعني كشف عن بقاء الملكية، فالصحيح أنه يجوز التراد، هكذا قيل. ولكن هذا القول أيضا فيه خدشة ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الظاهرين.